القمر أنت يا خير البشر من له شق القمر
يا شفيع للبرايا يا جوادا يا أبر
أنت حررت القلوب أنت نورت الدروب أنت حررت القلوب أنت نورت الدروب كم بهديك للمعالي ترتقي كل الشعوب
أي نور أبدي ملأ الدنيا بها أبشري
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم مع الرسول الإنسان صلى الله عليه وسلم. الرسول الإنسان صلى الله عليه وسلم تتجلى إنسانيته أعظم ما تتجلى برحمته، وقد حدثتكم عن صبره وكظمه للغيظ وعفوه عن المؤذين له والمعاندين بل الذين قاتلوه، وحدثتكم شيئا من رحمته بمن حوله. تتجلى هذه الرحمة بأصحاب المعاصي. نحن اليوم عندنا بعض الشباب الدعاة ولا طلبة العلم يتعامل مع العصاة بغرور وبتكبر، ما هذا دين؟ الدين أن تتواضع، حتى للعاصي تتواضع، لا تظن أنك خير منه. سئل سيدنا الحسن البصري عن التواضع، ما هو التواضع؟ فقال التواضع ألا ترى مؤمنا أو ألا ترى مسلما إلا وتظن أنه خير منك. إيش عرفني، لعل الله يغفر له ولا يغفر لي. النبي صلى الله عليه وسلم كان في منتهى التواضع ومنتهى الرحمة حتى مع أصحاب المعاصي، بل أكثر من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان في منتهى الرحمة حتى مع المشركين. في قصة لطيفة في السيرة، قصة ثمامة ابن أثال. ثمامة ابن أثال كان ملك منطقة اليمامة اللي فيما بعد جاء فيها مسيلم الكذاب. منطقة اليمامة، واحات اليمامة هذه كانت مصدر الحبوب والقمح لقريش، يعتمدون عليها في الطعام. ثمامة بن أثال كان ذاهب إلى العمرة وهو مشرك، في الطريق سبحان الله بالقدر ما كان مرتب له، في مجموعة من المسلمين راجعين من إحدى السرايا فأمسكوا بثمامة بن أثال وأسروه وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء غريب جدا مع ثمامة، تركه أسيرا في سور عند باب المسجد، فيرى المسلمين داخلين المسجد وخارجين من المسجد، يشوف صلاة، يسمع قراءة القرآن، فبدأ يتأثر. وكل يوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل يسأله يا ثمامة ما تظن أني فاعل بك؟ فقال، يقول له باختصار معنى الكلام، إن تعفو فتعفو عن كريم، وإن تبطش بذي ثأر، يعني أهلي لن يتركوك. النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يقول له، فكان يردد إن تعفو تعفو عن شاكر، يعني إذا عفوت عني تركتني سأكون شاكر. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد يتركه 3 أيام حتى يسمع القرآن، وتأثر جدا ثمامة. فلما انتهت 3 أيام النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه بدون طلبات. ملك اليمامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يطلب الأموال الضخمة، أهم عنده إسلام هذا الرجل، فعفى عنه. ثمامة تحت هذا الخلق الكريم، هذا التعامل الراقي، جاء فأسلم وذهب. قال يا رسول الله أنا كنت ناوي العمرة، قال أذهب إلى العمرة. فذهب إلى العمرة هالمرة مسلم، استقبلته قريش تظن أنه ما زال على الكفر، فبدأ يلبي تلبية الإسلام ويوحد، فتضايقوا ملك اليمامة أسلم. خايفين يؤذونه، لأنه لو آذوه يقطع الحبوب والقمح عن قريش. فعاملوه بالحسنى. ثمامة أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شئت قطعت عنهم القمح، ما تأكل مكة، تموت مكة من الجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، يعني ما ذنب الأطفال والنساء؟ هؤلاء صحيح أعدائي ويقاتلوني، لكن في ناس ما لهم ذنب والضعفاء. يعني هذه رسالة للإرهابيين اليوم اللي يذهبوا في شرم الشيخ يقتلوا مسلمين، مسلمين لا يعني لا قتلوا جيشا ولا قتلوا أعداء، قتلوا مسلمين. هذا يمسكون سفير مصري ولا سفير جزائري في العراق ويذبحوه، على أي أساس؟ على أي أساس؟ النبي صلى الله عليه وسلم رحمته وسعت حتى المشركين، احنا نروح نذبح المسلمين؟ اي صورة للاسلام، اي فهم للاسلام هذا؟ فانا اتمنى ان نفهم الاسلام بان نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بان نعيش مع الرسول الانسان صلى الله عليه وسلم، نعرف اخلاقه ونقتدي بها. هذا الذي يفعل بالامة اليوم هذا سوء فهم للدين، بل انحراف عن دين الله عز وجل. امثال هؤلاء شوهوا ديننا ويجب ان لا يترك لهم مجال، هؤلاء يجب ان يضرب على ايديهم، لانهم لم يقتدوا لا بدين ولا بخلق. ارجعوا واقرأوا سيرة الرسول الانسان صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله حتى مع المشركين كان هكذا في رحمته. يعني اقرأوا قصة إن شئتم عدي بن حاتم، تعرفون حاتم الطائي، إذا ذكر العرب وذكرت الجاهلية ذكر حاتم الطائي، من أهل الجاهلية، مات على الشرك ما أسلم، لكنه كان من أكرم الناس، من أجود الناس، يضرب به المثل في الجود والكرم، وذلك يقال أكرم من حاتم أو أجود من حاتم. حاتم مات، تولى قيادة قبيلة طي من بعده عدي ابن حاتم. عدي ابن حاتم كان متوقع أن المسلمين يهجمون عليه على طي، فرتب نفسه بسوء خلق أن ينجو هو وزوجته وأولاده، حتى باقي أهله أخته وأهله ما التفت إليهم. رتب نفسه لو هجم المسلمون سيهرب إلى الروم في الشمال، نصارى مثله، كان على النصرانية. ففعلا جاءت جيوش المسلمين، حاتم بدل ما ينقذ أهله وشعبه فر، ترك شعبه وترك أهله وفر، واستطاع المسلمون أن يسيطروا على طي ويأسروا أخت حاتم وأخذت إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع الأسرى كعادته قرب المسجد يسمعون القرآن والأذان وإلى آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل وقفت له أخت حاتم فقالت: يا محمد، أنا فلانة بنت حاتم الطائي سيد العرب، أخت عدي، اعف عني. فقال: أنت أخت عدي الفار من الله ورسوله؟ فر، هرب، ترككم وهرب. وفر وين؟ فر يفر من الله ومن رسول الله إلى من؟ إلى الكفار؟ بس ما علق النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ماذا ترد؟ يعني ما تقدر تدافع عن أخيها، لأن فعلا فعل مشين، وستطالب النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها. يوم الثاني جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقفت قالت نفس القول، رد عليها نفس الرد النبي صلى الله عليه وسلم: الفار من الله ورسوله. فجلست ويأست. في اليوم الثالث جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الأسرة، جالسة هي ما قامت، تقول: فالتفت فإذا رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم أشار لي أن قومي. يعرفون أخلاقه صلى الله عليه وسلم، إذا طلب منه إنسان طلب ثلاث مرات لابد يستجيب، فأشار لها: قومي اطلبي. فكررت نفس الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الفار من الله ورسوله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا سراحها. ثم قال لها أخبري أخاك، روحي أخبري أخاك إن جاءنا لنكرمنه، هل يعود لن نؤذيه. فرحت، ذهبت إلى أخيها في الشمال وأخبرته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعامل كريم بخلق راقي، فتحت هذه الدعوة وهذا التعامل مع مشرك معادي مقاتل، تحت هذه الأخلاق الكريمة رجع وأسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، يقول ارحموا عزيز قوم ذل، إذا ذل العزيز لا تزيدوا ذله، ارحموه. بهذه الرحمة وبهذه الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كسب قلوب حتى المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط هو رحيم بالناس حتى بالمشركين، لأن مرة أخرى هدف أن يهدي الناس، يدعو الناس، يعني إحنا ما جئنا لننفر الناس، ما جئنا لنقيم. بعض الناس يتصور أن الهدف هو إقامة الحجة على الكفار وعلى المنحرفين حتى ندخلهم النار، ليس هذا هو هدف الدين. هدف الدين دعوة الناس بالرفق وبالحجة ليعودوا إلى الله عز وجل خالقهم وبارئهم فيدخلوا الجنة. نحن لا نحب أن يدخل الناس النار، نريدهم أن يدخلوا الجنة. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أخلاقه، وكان يعلم هذه الأخلاق للمسلمين. يعني انظروا مثلا إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. أسماء أمها ليست أم عائشة، أم عائشة أم رومان من المسلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالجنة. أما أسماء أمها مشركة ما أسلمت، فجاءت تزور بنتها وهي ما زالت على الشرك، وجايبة معها هدية. فأسماء ما عرفت كيف تتصرف، هل تسمح لأمها تدخل بيتها، هل تقبل منها هديتها وهي ما زالت على الشرك. فوقفت مع أمها عند باب البيت ولم تقبل الهدية ولم تدخلها. شوفوا حرصهم على يعني اتباع الدين بكل تفاصيله. فأرسلت إلى من يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا، جاءت أمي مشركة، هل أدخلها، هل أقبل هديتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم كيف، بلى طبعا، بلى فلتدخلها ولتقبل هديتها. يعني احنا كوننا هؤلاء مشركين ونحن مسلمين ليس معناها سوء تعامل. ولذلك في هذا الموقف أنزل الله سبحانه وتعالى آيات كريمات من القرآن الكريم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. يعني افرض ان انا عندي زميل نصراني او اجنبي لغير مسلم في افراحة في اتراحة او شاركة، ما الخطأ في هذا؟ ما عدا القضايا الدينية البحتة، لما يأتي يصلي ما اصلي معه، ما اشارك في عبادته، لكن في احتفالاته في افراحة في عرسة في يعني جال ولد، يعني هؤلاء يهنئون باعيادنا، كيف لما يأتي عيد لهم، غير القضية العبادة نفسها، لكن في أعيادهم الطبيعية كيف لا نشاركهم؟ بعض الناس تشددوا تشدد كبير في هذه المسألة. طبعا أنا أعرف أن هناك من الفقهاء من حرم هذا، لكن أنا أيضا أعرف أن هناك عدد كبير من الفقهاء قالوا في غير قضايا العبادات الدينية مسموح لنا أن نشاركهم بمثل هذا. وقضية يعني اضطروهم إلى أضيق الطريق وكذا، هذه لها حالات خاصة جدا، حتى في بعض العلماء قالوا أن هؤلاء تتعلق ببعض المحاربين الذين جاءوا يزورون المدينة، يعني ليست حكم عام لكل المسلمين. فبعض الناس ما تركوا الدين، ما سكوا إلا هذا، وحتى ما نظروا في تفاصيله وجعلونا نريد أن نتعامل مع الناس بغلظة وشدة. ويعني أنا أستغرب أن هم يتعاملون معنا بأسلوب راقي وبخلق راقي، وإحنا نتصور أن ديننا يأمرنا أن نتعامل معهم بغلظة وشدة. هذا غلظة وشدة، وليجدوا فيكم غلظة، هذا وقت الحرب، في وقت الحرب. أما في التعامل اليومي والأخلاق اليومية، هذا مطلوب منا أن نكون من أهل اللين وأهل التعامل الراقي. وذلك أنا رأيي في هذه المسائل أنه يجوز السلام عليهم ويجوز تهنئتهم ويجوز مشاركتهم بأفراحهم وأحزانهم، استثناءات محدودة جدا. لا نستغفر لهم لميتهم، لا نشاركهم في عيد ديني بحت، أما دين يعني عيد اجتماعي أو حفلة اجتماعية ما عندي حرج في هذا، بشرط يعني التزام الحلال، عدم وجود خمر وأمثال هذا. لكن المشاركة والمعايشة حتى مع المشركين كانت هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم، يزور جيران اليهود ويهديهم ويتغدى عندهم. هذا ديننا، هكذا كان رسولنا الإنسان صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أتأمل سيرته وأدخل في تفاصيلها، ما يملك الإنسان إلا أن يحبه، وما أملك في نفس الوقت إلا أن أستغرب يعني الطرح الذي يطرح اليوم عن الدين كأنه يعني دين آخر غير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في منتهى الرفق، في منتهى الحلم، في منتهى اللطف، في منتهى الأدب، حتى مع أعدائه، حتى مع المشركين. يقول الصحابة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا بيده قط وإلا أن يضرب في الجهاد في سبيل الله، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. أي اختيارات عنده يشوف أيه الألين الأيسر فيختار صلى الله عليه وسلم. اليوم الناس في كل قضية لابد تختار الأحوط والأورع. ليش؟ أحوط وأورع لنفسك، لكن لا نفتي الناس بذلك ولا نحدث الناس بذلك. الناس اليوم محتاجين من يحبب لهم الدين. تريد أن تشد على نفسك، أنت حر، لكن لا تشد على الناس. ولذلك الأصل في الفتوى، الأصل في التعامل مع الناس، أن إحنا نيسر لهم. ما خير نبينا صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما عدا إلا أن يكون فيه إثم أو قطيعة رحم، ما عدا ذلك الأصل التيسير والأصل. يعني أنا العفو، حتى في الفتاوى لما يكون في فتوتين، واحدة تحرم واحدة ترخص، بيني وبين نفسي لنفسي لأهلي قد أخذ بالأشد بالأورع، لكن فيما نتحدث به للناس، فيما نقول للناس يجوز، ونختار الأيسر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام الفتوى لها دليل ولها أصل، الأصل إن إحنا نيسر الدين على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني والله يعني يا ريت نرجع ونختل نتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. يعني يصف عبد الله وعبيد الله وغيرهما من أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أطفال، كانوا أطفالا، يقولون كان إذا رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد كان ينادينا. طب تخيل، هذا نبي، رسول، خاتم النبيين والمرسلين، حاكم الدولة، قائد المسلمين، الآن ملتقي مع مجموعة من الأطفال في الشارع من بعيد فيناديهم: من سبق إلي فله كذا، فيتسابقون إليه. تخيل المنظر، مجموعة من الصبيان يتسابقون من يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا، فالذي يصل إليه أولا يرفعه. وكان صلى الله عليه وسلم يقعدهم على صدره، ينبسط على الأرض ويضعهم على صدره، وكان صلى الله عليه وسلم يقبلهم، وكان يلتزمهم صلى الله عليه وسلم. يعني في حاكم اليوم ولا عالم ولا حتى طالب علم مستعد يفعل مثل هذا؟ كان أكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم، كان يؤتى إليه أحيانا بالصبي الصغير من أجل أن يعني يمسح على رأسه ويبارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتونه بالصبيان صغار رضع، فكانوا يأتون يمسح على رؤوسهم ويدعو لهم ويسميهم. كانوا كثير من الأحيان كانوا يتركون النبي صلى الله عليه وسلم هو يختار الاسم. مرة من المرات جابوا صبي صغير فوضعه في حضنه وبدأ يمسح عليه، فبدأ أجلكم الله الصبي يبول، فأهل الصبي يعني مستائين فجايين يشيلونه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزرموا الصبي بوله، خلوه يكمل. وظل يبول أجلكم الله في حضن النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، والنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء يبتسم ويضحك، وأهل الصبي وقلقين، والنبي صلى الله عليه وسلم بكل أريحية. فلما انتهى مسح على رأسه وسمى لهم وأعطاهم إياهم، ثم قام بنفسه صلى الله عليه وسلم يغسل ثوبه بيده الشريفة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم الرسول الإنسان. ليتنا نتخلق بأخلاقه، ليتنا نقتدي به. ما أرحمك وما ألطفك يا رسولنا الإنسان العظيم. مزيد من هذه الأوصاف في لقائنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Do